الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث 43. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث 43، وهو أول حديث من الأحاديث التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على كتاب 40 للإمام النووي رحمه الله. وقد عرفنا أن النووي رحمه الله جمع 42 حديثا، وزاد عليها الحافظ ابن رجب 8 أحاديث، فبلغ مجموع كل 50 حديثا. وقد شرح كل ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب حافل ومؤلف جامع سماه جامع العلوم والحكم، وهو كتاب على اسمه جمع علما غزيرا وفوائد عظيمة لا يستغني عنها طالب علم. وهذا الحديث الذي هو أول حديث زاده الحافظ ابن رجب رحمه الله حديث جامع في بابه، باب الميراث، بل هو يعد أصلا عظيما يبنى عليه هذا الباب. وكما بين أهل العلم فإن هذا الحديث جمع جل أحكام المواريث، ويعد أصلا جامعا وأساسا يبنى عليه هذا العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها، المراد بالفرائض أي المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى، والمراد بأهلها أي الورثة الذين ذكر الله سبحانه وتعالى مقدار أنصبتهم من الميراث. والفرائض المقدرة في كتاب الله جل وعلا جاءت تحديدا في 3 آيات فقط من سورة النساء، آيتين في أوائل السورة وآية ختمت بها سورة النساء. ففي هذه الآيات 3 ذكر الله سبحانه وتعالى الفرائض وذكر أهل الفرائض. أما الفرائض التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآيات 3 فهي 6: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فهذه الفرائض وهي 6 جاء بيان تفاصيلها في الآيات 3 من سورة النساء. وأما أهل هذه الفرائض، وفي الحديث قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، أما أهل هذه الفرائض فأيضا جاء مبينا في هذه الآيات، فذكر أولا جل وعلا ميراث الأبناء، ذكر جل وعلا أولا ميراث الأولاد، ثم ذكر ميراث الوالدين، ثم ذكر ميراث الأزواج، ثم ذكر سبحانه وتعالى ميراث الزوجات، ثم ذكر ميراث الإخوة والأخوات، وهؤلاء هم أهل الفرائض. قد قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، أي ألحقوا الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل بأهلها المذكورين في كتاب الله عز وجل الذين هم أهل الفرائض أو أهل تلك الفرائض. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه. ويجب أن يستشعر هنا أن الذي أعطى كل ذي حق حقه عليم حكيم سبحانه وتعالى، عليم بعباده، حكيم في قضائه وأحكامه وتدبيره سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا في ثنايا آيات المواريث، قال: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فالله عز وجل عليم حكيم. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: ألحقوا الفرائض بأهلها. وعرفنا أن المراد بالفرائض أي الستة المذكورة في الآيات، والمراد بأهل الفرائض من بينهم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات، فذكر جل وعلا أولا الأولاد، ثم ذكر الوالدين، ثم الأزواج، ثم الزوجات، ثم الإخوة، ثم الأخوات. بدأ جل وعلا أولا بذكر ميراث الأولاد، فقال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. انتهى هنا ميراث الأولاد. ثم ذكر ميراث الوالدين، قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ثم في الآية التي تليها ذكر الله سبحانه وتعالى ميراث الأزواج، قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. هذا ميراث الأزواج. ثم ذكر جل وعلا ميراث الزوجات، قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك ميراث الإخوة، قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي تورث كلالة، والمراد بالكلالة أي الذي ليس له أولاد ولا ليس له آباء ولا أولاد، يعني ليس له فرع ولا أصل. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي امرأة تورث كلالة، وله أخ أو أخت، والمراد بالأخ هنا والأخت بإجماع أهل العلم الأخ لأم والأخت لأم. وسيأتي ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في آخر آية من سورة النساء. قال: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ثم ذكر تبارك وتعالى في آخر آية من سورة النساء، وهي الآية الثالثة من الآيات الثلاث التي اشتملت على ذكر المواريث، ذكر ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فقال جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه هي المواريث المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى، والتي قال عنها صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث العظيم، قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها. ثم قال: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فما أبقت الفرائض، يعني إذا أعطي، يعني أول ما يبدأ بقسم الميراث يبدأ بأهل الفرائض، وكل يعطى نصيبه حسب التقدير المبين في هذه الآيات. فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والمراد بقوله صلوات الله وسلامه عليه فلأولى رجل ذكر، أي أن ما بقي بعد الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا فإنه يكون لأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر للميت. وقد بين أهل العلم ذلك: أقربهم البنوة ثم بنوهم، وإن نزلوا ثم الأب ثم الجد من الأب وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ من الأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلوا، ثم الأعمام ثم بنو الأعمام ثم المولى المعتق ثم عصبته كذلك. فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي يعطى ما بقي من الفرائض لأولى رجل ذكر حسب الجهة والمنزلة والقرابة، قوة القرابة يراعى ذلك في أولى رجل ذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا معنى الحديث إجمالا، وأما تفاصيل ذلك فقد بينها أهل العلم في كتب المواريث. نعم.
قال شيخنا حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث الأول: هذا الحديث هو أول الأحاديث الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله، فأكمل العدة 50 على ما جمعه الإمام النووي رحمه الله في الأحاديث 40. ويلاحظ أن الحافظ ابن رجب عند ذكر الذين رووا الأحاديث من الأئمة يعبر بخرجهم ويعبر أيضا برواهم، وأما النووي فكان تعبيره برواه ولا فرق بين التعبيرين لأن معناهما واحد.
نعم.
ثانيا: هذا الحديث أصل في قسمة المواريث، والمراد بالفرائض الفرائض المقدرة في كتاب الله، وهي ستة، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. ويقال فيها اختصارا: الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، أو يقال الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، أو يقال الثلث والربع وضعف كل ونصفه. والمراد الفروض المقدرة وما جاء معها في القرآن من الإرث بغير تقدير في حال اجتماع الأولاد والإخوة لغير أم. ففي حال اجتماع الأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إناثا لا ذكور معهن فللثنتين فأكثر الثلثان، وللبنت الواحدة النصف، هذا إذا كن في درجة واحدة كالبنات وبنات الأبناء، فإن كن في درجتين وكان البنات ثنتين فأكثر لم يكن لبنات الابن شيء لاستيعاب البنات الثلثين، وإن كانت البنت واحدة فلها النصف، ولبنت الابن أو بناته السدس تكملة الثلثين لثبوت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وأما إذا كان الأولاد ذكورا خلصا سواء كانوا أبناء أو أبناء بنين عند فقد الأبناء فإن الواحد منهم يحوز الميراث كله، والجمع يقتسمونه بينهم بالسوية. ويقال أيضا في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ما قيل في ميراث الأولاد من تقديم الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب، فيقتسم الذكور الخلص الميراث بالسوية، فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، والواحدة منهن لها النصف، والاثنتان فأكثر لهما الثلثان، ويكون ميراث الإخوة لأب مثل ميراث الإخوة الأشقاء عند فقدهم، وإذا وجد أخت شقيقة أخذت النصف، وللأخوات لأب معها السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أو أكثر. وأما الأبوان فلكل واحد منهما السدس إذا كان للميت ولد، وإن كان الولد إناثا فإن الأب يأخذ الباقي تعصيبا، وإذا لم يكن للميت ولد فإن الأم تأخذ الثلث والباقي للأب، إلا أنه في هذه الحالة إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين فإن الأم تأخذ ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين، ويقال لهاتين المسألتين العمريتان لقضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. وإذا كان للميت إخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم فإن ميراث الأم يكون السدس، والجد أبو الأب يرث ميراث الأب عند فقده، والجدة عند فقد الأم ترث السدس سواء كانت الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب. وعند اجتماع الجدات الوارثات يشتركن في السدس، وأما الإخوة لأم فميراث الواحد منهم السدس إذا لم يكن للميت فرع وارث أو أصل من الذكور وارث، وإن كانوا أكثر من واحد سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا اشتركوا في الثلث بالسوية، لا فرق في ذلك بين ذكورهم وإناثهم. وأما ميراث الزوجين فالزوج يرث النصف إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وجد كان له الربع، والزوجة ترث الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وجد كان لها الثمن، وإن كنا أكثر من زوجة اشتركنا في الربع أو الثمن. قد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز قسمة المواريث في ثلاث آيات، الآية الأولى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية، وهي في ميراث عمودي النسب أصول الميت وفروعه، والآية الثانية قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، وهي في ميراث الزوجين والإخوة لأم. والآية الثالثة قوله تعالى في آخر آية من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، وهي في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب.
هذه الآيات الثلاث جمعت الفرائض المقدرة التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأيضا اشتملت على الأنصبة التي مر بيانها وهي ستة. والآية الأولى من هذه الآيات الثلاث اشتملت على ميراث عمودي النسب، أي أصول الميت وفروعه، الأب وإن علا والابن وإن نزل، هذا في الآية الأولى. والآية الثانية اشتملت على ميراث الزوجين والإخوة لأم، فذكر جل وعلا أولا ميراث الأزواج، ثم ذكر ميراث الزوجات، ثم ذكر سبحانه وتعالى ميراث الإخوة لأم. والآية الأخيرة وهي الآية التي ختمت بها سورة النساء اشتملت على ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. نعم.
ثالثا، مما تقدم يتبين أن الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا إذا كان معهم إناث اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب تشترك معهم أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما أبناء الإخوة لأم فليس لهم نصيب في الميراث، وأما أبناء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وكذلك الأعمام وإن علوا أو أبناء الأعمام وإن نزلوا فإن ذكرانهم يستقلون بالميراث. وإن علوا وأبناء الأعمام وإن نزلوا فإن ذكورهم يستقلون بالميراث عن أخواتهم، لأن الإناث منهم لا يفرض لهن عند الانفراد، فكذلك لا ميراث لهن عند الاجتماع، ويختص الذكور منهم بالميراث. ويختص الذكور منهم بالميراث لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وإذا كان للميت بنت أو بنات وأخت شقيقة أو شقيقات وله أيضا إخوة لأب فإن الإخوة لأب لا يرثون، وترث الشقيقة أو الشقيقات ما زاد على فرض البنات تعصيبا مع الغير لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، فيكون ذلك مستثنى من حديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، لأن الشقيقات أقرب إلى الميت من الإخوة لأب.
نعم.
رابعا، فائدة ذكر الذكر بعد الرجل في قوله فلأولى رجل ذكر، أن الرجل هو الذي يكون كبيرا، وفيه نجدة وقوة، فأضيف إليه لفظ ذكر لبيان أن الميراث منوط بالذكورة لا بالرجولة والقوة، فيتساوى في ذلك ما يكون كبيرا من يكون كبيرا جدا ومن يكون صغيرا جدا.
قوله فلأولى رجل ذكر، المراد بهذا القيد أن الحكم منوط بالذكورة لا بالرجولة، يعني سواء كان كبيرا أو صغيرا فالميراث لأولى رجل ذكر، فيكون لأقرب الناس إلى الميت من الذكور، هذا فائدة القيد في قوله لأولى رجل ذكر. نعم.
خامسا، مما يستفاد من الحديث: الأول كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث. ثانيا، تقديم تقديم من يرث بالفرض فيعطى ميراثه
فيعطى ميراثه
وما بقي يكون لمن يرث بغير تقدير.
نعم.
لمن يرث بغير تقدير. ثالثا، بناء على هذا الحديث يكون الراجح في مسائل الجد والإخوة اختصاص الجد بالميراث دون الإخوة، لأنه أصل، والإخوة يرثون كلالة، والجد مثل الأب فيستقل بالميراث دونهم. وأيضا يكون الراجح تقديم الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في مسألة المشركة، لأن الإخوة لأم يرثون بالفرض، والأشقاء يرثون بالتعصيب، وصاحب الفرض يعطى فرضه ويأخذ الذين يرثون بالتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفروض شيء، وإلا سقطوا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 44. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، خرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث 44، وهو الحديث الثاني من الأحاديث التي زادها الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى على كتاب 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث من الأحاديث الجوامع، وهو معدود في جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أصل في بابه يرجع إليه. قال عليه الصلاة والسلام: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أي أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذه قاعدة جامعة في هذا الباب، وأصل جامع في هذا الباب يعرف به المحرمات من الرضاعة. والمراد بالرضاعة أي الرضاعة التي كانت في الحول، المراد بالرضاعة هي الرضاعة التي كانت في الحول، وأيضا كان عددها 5 رضاعات، كان عددها 5 رضاعات. فإذا حصلت هذه الرضاعة في الحولين وكان عدد الرضاعات 5، سواء في وقت واحد أو في أوقات متفرقة، إذا حصل 5 رضعات، والمراد بالرضعة أن يلتقم الطفل الثدي ثم يطلقه، فإذا رجع والتقمه مرة أخرى ورضع ثم أطلقه فتكرر منه ذلك، هذه تعد 5 رضعات ولو كان ذلك في مجلس واحد. لا يشترط في 5 رضعات أن تكون في أيام أو أن تكون في أوقات مختلفة، بل يمكن أن يكون ذلك في المجلس الواحد، يكون الطفل في حجر المرأة ثم يحتاج إلى الرضاع فيرضع ثم يترك ثم يعود مرة ثانية ثم ثالثة. إذا حصل 5 رضعات وكانت هذه الرضعات في الحول الحولين، فإن هذه الرضاعة تكون محرمة، وتحرم هذه الرضاعة ما يحرمه النسب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو قال هنا: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرمات من النسب 7 جاء بيانهن في كتاب الله عز وجل، وهن الأمهات من كل جهة وإن علون، والبنات من كل جهة وإن نزلن، والأخوات مطلقا يعني سواء شقيقة أو لأب أو لأم، والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن، فهؤلاء هن المحرمات بالنسب. قد قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء المحرمات بالنسب وعددهن سبع. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو قوله هنا: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أي أن الطفل إذا رضع من امرأة 5 رضعات في الحولين، في مدة الحولين، فإنها تكون أما له، تحرم عليه كما يحرم عليها ابنها من النسب. حرمت عليكم أمهاتكم، فتكون محرمة عليه كما يحرم عليه كما يحرم عليها ابنها من النسب. ثم تنتشر هذه الرضاعة واللبن للأب، فتنتشر من قبل الأم وتنتشر من قبل الأب، فيكون آباء الأم آباء له وأمهاتها أمهات له من الرضاع، ويكون آباء الأب آباء له وأمهات الأب أمهات له، ويكون أخوات الأم وإخوان الأم أخوال وخالات له من الرضاع، ويكون إخوان الأب وأخوات الأب أعمام له من الرضاع، ويكون أبناؤها سواء من هذا الزوج أو من زوج آخر إخوان له من الرضاع، ويكون أبناء الزوج منها أو من الزوجات الأخر إخوان له من الرضاع، فتنتشر من قبل الأم المرضع وزوجها، من قبل الأم المرضع وزوجها، لأن اللبن للأب، لأن اللبن للأب، فتنتشر الرضاعة من خلال الأم ومن خلال الأب، ويحرم بها ما يحرم من النسب. وإذا عرفت وإذا أردت أن تتصور هذه المسألة فقدر الطفل الذي رضع ابنا للمرأة ولد منها، ما الذي يحرم عليه؟ ما الذي يحرم عليه؟ فالمحرمات عليه محرمات على من رضع معه من أمه، هذا معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالمحرمات عليه يعني قدر الرضيع ابنا لهذه المرأة، وكل من يحرم على هذا الابن من النسب يحرم على هذا الابن من الرضاع، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ثم إن هذه الرضاعة أيضا تنتشر من جهة الابن الرضع في أبنائه، لا تنتشر في إخوانه ولا في آبائه ولا أمهاته، وإنما تنتشر في أبنائه وأبناء أبنائه. فابن ابن الرضيع أو الولد من الرضاع أبناء لأمه من الرضاع، وأبناؤهم أبناء لها وإن نزلوا، فتنتشر الرضاعة في أبناء من رضع، لكنها لا تنتشر في إخوانه، فإذا كان أخوهم رضع من امرأة وهم لم يرضعوا منها هو يكون ابنا لها وهم يكونون لا علاقة لهم بها، لا تنتشر في الإخوان ولا في الآباء ولا الأمهات، فمن قبل من رضع تنتشر فقط في أبنائه، وإن نزلوا كلهم يكونون أبناء لهذه الأم التي أرضعت والدهم. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب، أو كما جاء هنا الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ومرة ثانية أقول من أراد أن يتصور ما تحرمه الرضاعة فليقدر أن هذا الرضيع ابنا للمرأة من النسب، فالذين يحرمون عليه يحرمون على هذا الذي رضع من أمه سواء بسواء. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. نعم.
قال شيخنا حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال الأول: جاء في القرآن الكريم تحريم الأمهات المرضعات والأخوات والأخوات من الرضاعة في قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وجاءت السنة بهذا الحديث وما في معناه بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكل ما حرم بالنسب يحرم بالولادة مثله، فإذا ارتضع طفل من امرأة صارت أما له من الرضاعة، وصار أبوها وأجدادها آباء له من الرضاعة، وأمها وجداتها أمهات له من الرضاعة، وإخوانها أخوالا له من الرضاعة، وأخواتها خالات له من الرضاعة، وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو من أزواج إخوة له من الرضاعة. وأيضا يكون زوج المرأة المرضعة الذي رضع من لبنه ابنا له من الرضاعة، وأبوه وأجداده آباء له من الرضاعة، وأمه وجداته أمهات له من الرضاعة، وإخوانه وأخواته أعماما وعمات له من الرضاعة، وأولاده من زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة، وزوجاته زوجات أب من الرضاعة، وهكذا كل ما حرم من النسب فإنه يحرم ما يماثله من الرضاعة.
يكون بهذا الحديث قاعدة جامعة في هذا الباب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكل ما تحرمه الولادة تحرمه الرضاعة. وكما قدمت تصور ذلك أن يتصور الإنسان الرضيع كأنه ولدا للمرأة من النسب، فماذا يحرم كونه ولدا لها من النسب؟ فمثله تماما يقال في حق من رضع منها. نعم.
ثانيا: الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ 5 رضاعات فأكثر وكان في الحولين، فإن نقص عن 5 فإنه لا يحصل به التحريم، كما أن رضاع الكبير لا يحصل به التحريم، وما جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة أخرجه مسلم، فهو مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره. وإما يوضح أن رضاع الكبير لا يعتبر لأنه لا يحصل به التغذية، أن بإمكان كل امرأة تريد أن تتخلص من زوجها أن تحلب في كأس من ثديها ما يبلغ 5 رضاعات فأكثر، ثم تسقيه زوجها وهو لا يشعر، وتقول له بعد ذلك: أنا لا أحل لك لأنك ابني من الرضاعة.
قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. المراد بالرضاعة كما قيد ذلك الأحاديث الأخرى هي الرضاعة التي تبلغ 5 رضعات فأكثر، وأن تكون في الحولين، وأن تكون في الحولين. فإذا كانت الرضعات أقل من 5، 2 أو 3 أو 4 فإنها لا تحرم، لأن الرضاعة المحرمة هي 5 رضعات فأكثر، وما كان أقل من ذلك لا يحرم. وأيضا أن تكون في الحولين، أن تكون في الحولين، لأن الرضاعة التي تكون في الحولين هي التي يحصل بها التغذية، هي التي يحصل بها التغذية للرضيع. وبعد ذلك بعد الحولين يستغني عن الحليب ويبدأ يتغذى بالطعام وأنواع الغذاء. فالرضاعة المحرمة ما بلغت 5 رضعات فأكثر، وأن تكون في الحولين. وأما قصة سالم مولى أبي حذيفة وهي في صحيح مسلم فهذه مقصورة عليه وخاصة به ولا تتعدى، مقصورة عليه وخاصة به ولا تتعدى. ويبقى الحكم في هذه المسألة أن الرضاعة لا تكون محرمة إلا إذا كانت في الحولين وكان عدد الرضعات 5 رضعات، وكانت عدد الرضعات 5 رضعات. وهنا مثال يوضح ما يتعلق بأن الرضاعة بعد الحولين غير معتبرة، وأنها خاصة بسالم، يعني ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم خاص به وحالة مستثناة من عموم النصوص الواردة في هذا الباب، أن المرأة أو كل امرأة أرادت أن تتخلص من زوجها تعطيه من حليبها مقدار 5 رضعات، ثم بعد ذلك تخبره أنه صار ولدا لها من الرضاعة، وتقول: لا تحل لي أنت، أنت أصبحت ابنا لي. وأذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا المسجد سئل عن هذه المسألة وتكلم عنها، وضرب المثال، ضرب هذا المثال وقال رحمه الله: أن المرأة إذا أرادت أن تتخلص من زوجها على يعني على هذا لو كان معتبرا، تحلب من ثديها وتضعه في إبريق الحليب، ثم تطبخه على النار وتهيئه، وتأتي في الصباح وتعطيه البيالة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فإذا اكتملت 5 قالت له: أنت الآن ابن لي من الرضاع، لا تحل لي. فكل امرأة تريد أن تتخلص من زوجها تتخلص منه بمثل هذه الطريقة. وعلى كل حال المعتبر في الرضاعة المحرمة 5 رضعات في الحولين، المعتبر في الرضاعة المحرمة 5 رضعات في الحولين. فإذا كانت الرضعات أقل من 5 فلا تكون محرمة، وإذا كانت خارج الحولين لا تكون محرمة. نعم.
ثالثا مما يستفاد من الحديث: الأول كمال الشريعة، كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث. الثاني أن كل امرأة حرمت من النسب يحرم ما يماثلها من الرضاعة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 45 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، الحديث 45، وهو الحديث الثالث من الأحاديث التي زادها ابن رجب رحمه الله. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله صلى الله وسلم عليه حرم بيع الخمر والميتة والخنازير والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث جامع في باب البيوع المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا أربعة حرم الله سبحانه وتعالى بيعها، وهي الخمر، وهي أم الخبائث، والميتة، والخنزير، والأصنام. فهذه الأمور الأربعة حرم الله سبحانه وتعالى بيعها، ونهى العباد عن بيعها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهذه محرمات وأثمانها محرمة، هذه محرمات وأثمانها محرمة. فلو باعها الإنسان فالثمن الذي يقبضه من هذه المحرمات ثمن خبيث ولا يحل له، لأنها محرمة في نفسها. وقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهذه الأشياء محرمة في ذاتها، وأثمانها أيضا محرمة، ولهذا لا يحل الإنسان أن يبيعها ولو احتج على بيعها بأنه يستفاد منها في وجوه غير مثلا الأكل أو اللباس أو نحو ذلك، بل هذا من الاحتيال المحرم على شريعة الله، هذا من الاحتيال المحرم على شريعة الله. ولهذا فإن مما يستفاد من هذا الحديث تحريم الحيل التي يقصد بها أو من خلالها التوصل إلى أشياء ممنوعة أو أمور محرمة شرعا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فهذه أربع محرمات. قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. واختلف أهل العلم كما سيأتي في قوله حرام، هل المراد البيع أو الانتفاع؟ على قولين سيأتي ذكرهما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الصحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الصحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فذكر صلوات الله وسلامه عليه هذا الاحتيال المحرم الذي أراد منه فاعله التوصل إلى شيء حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم ومنعهم منه. نعم.
قال شيخنا حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث: الأول قوله إن الله ورسوله حرم، جاء لفظ الفعل حرم بالإفراد، وجاء بالتثنية، وجاء إن الله حرم، وجاءت التثنية في الضمير الذي يعود إلى الله ورسوله في حديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعلى هذا يحمل ما جاء هنا من إفراد الفعل حرم على أنه يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون التحريم المضاف إلى الله محذوفا. والتقدير إن الله حرم ورسوله حرم،
ورسوله إن الله حرم،
إن الله حرم ورسوله حرم،
لا ورسوله،
نعم، إن الله حرم ورسوله حرم، وهو نظير قول الله عز وجل: والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. ومثله قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، أي نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض.
نعم.
ثانيا بين جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم هذه الأشياء عام الفتح بمكة، ويكون هذا البيان في هذا الوقت وهو وفي هذا المكان بمناسبة دخول الكفار في الإسلام، وهم يتعاطون هذه المحرمات، فأعلمهم أنها حرام، وهذا لا يمنع أن يكون تحريمها قد حصل من قبل.
قول جابر رضي الله عنه في هذا الحديث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إلى آخر الحديث، لا يلزم من ذلك أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرم هذه الأشياء عام الفتح، بل يكون قد حرمها قبل ذلك أو ذكر تحريمها قبل ذلك وأعاد ذكر ذلك عام الفتح، لأن حدث العهد بالإسلام في ذلك الوقت كثير، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم جميعا بذلك. نعم.
ثالثا الأول من هذه المحرمات الأربع الخمر، وهي أم الخبائث، لأن شاربها يسعى بشربها لإلحاق نفسه بالمجانين، فيحصل نتيجة لذلك أنه يقع في كل حرام. قد يكون من ذلك الاعتداء على المحارم، وهي تجلب كل شر وتوقع في كل بلاء، ولهذا أطلق عليها أم الخبائث.
بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأربع المحرمات بالخمر لأنه أم الخبائث، ومن شرب، معنى أنه أم الخبائث أي أن من شرب الخمر جمع لنفسه الخبائث، لأنه بشربه للخمر فقد عقله بذلك وأصبح يتصرف تصرف من لا يعقل، فيفعل عموم الخبائث لأنه ليس عنده عقل يحجزه أو يمنعه أو يردعه، ولهذا قد يقع في شربه للخمر بأنواع الخبائث من القتل والنهب والاعتداء والظلم إلى غير ذلك. وسيأتي حديث مفصل بعض الشيء عن الخمر في الحديث القادم عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال: والثانية الميتة، فيحرم أكلها إلا لضرورة إبقاء الحياة حيث لا يجد غيرها، ويستثنى من ذلك جلدها إذا دبغ لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم.
الميتة هي الثاني من الأمور التي حرمها الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والميتة لا تحل مطلقا إلا للضرورة، إذا اضطر الإنسان ليأكل منها إبقاء لحياته فإنه يحل له أن يأكل منها ما يبقي به حياته. وأيضا جلدها إذا دبغ كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والثالث الخنزير، فلا يجوز أكله ولا بيعه، وكل ما يحرم أكله من الدواب فالميتة والمذكى منه سواء.
والثالث من هذه المحرمات الخنزير، فلا يجوز أكله ولا بيعه. ومر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وكل ما يحرم أكله من الدواب فالميتة والمذكى منه سواء، يعني سواء ذكي أو كان ميتة فهو محرم، لا يحل لا بالتذكية ولا حتى وإن وجد، يعني لا يحل ميتة ولا يحل إذا ذكي. نعم.
والرابع الأصنام، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها لأنها صنعت،
لأنه إذا كان ميتة اجتمع فيه كونه ميتة وكونه محرما في أصله. نعم.
والرابع الأصنام، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها لأنها صنعت لعبادتها، بل يجب تحطيمها وكسرها، ولا بأس بالانتفاع بها بعد التكسير في البناء ونحوه لأنها لم تبقى أصناما.
يعني عندما توجد أحجارا محطمة مكسرة فلا بأس من الانتفاع بها في البناء أو نحو ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام والأصنام، يعني هذا الأمر الثالث من الأمور المحرمة، ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله فائدة مهمة جديرة بأن تقيد في التعليق على هذه الجملة، قال: ويلتحق بالأصنام كتب الشرك والسحر والبدع، وكذلك الصور المحرمة والملاهي المحرمة. أعيد كلامه مرة ثانية، قال رحمه الله: ويلتحق بالأصنام كتب الشرك والسحر والبدع، وكذلك الصور المحرمة والملاهي المحرمة. فهذه كلها يحرم بيعها ويحرم شراؤها، نعم، ويحرم أيضا مطالعتها، كتب الشرك وكتب البدع. نعم.
رابعا، قال الحافظ في الفتح قوله: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع. قوله: فقال لا هو حرام، أي البيع، هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه، ومنهم من حمل قوله هو حرام على الانتفاع فقال يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ.
قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، قيل حرامي البيع، وقيل حرام أي الانتفاع، وهذا قول أكثر أهل العلم أن المراد بقوله حرام أي الانتفاع. وقد ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود ثلاثا، يعني لعنهم ثلاث مرات. إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالتحريم للانتفاع وللبيع، لا يحل الانتفاع بها ولا يحل بيعها، لأن ما حرم في ذاته من أن ينتفع به فهو محرم كذلك بيعه. نعم.
خامسا قوله قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، هذا من حيل اليهود، فإن الله لما حرم عليهم الشحوم أجملوها أي أذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا يعد هذا الحديث أصلا في إبطال الحيل وتحريم الحيل التي يريد بها المحتال إلى أن يتوصل إلى تحريم حلال أو تحليل حرام. نعم.
سادسا مما يستفاد من الحديث، الأول بيان تحريم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة، ثانيا بيان النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم بمكة عام الفتح ليبادر الذين أسلموا إلى الامتناع من هذه الأربعة انتفاعا وبيعا، ثالثا أن ما حرم الله فبيعه حرام وثمنه حرام، رابعا تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى استحلال ما حرم الله، خامسا ذم اليهود وبيان أنهم أهل حيل للوصول إلى استباحة الحرام، سادسا تحذير هذه الأمة أن تقع فيما وقعت فيه اليهود من هذه الحيل.
لما ذكر عليه الصلاة والسلام حال اليهود ذاما لهم وقال في هذا الحديث قاتل الله اليهود، نعم قال قاتل الله اليهود، وفي حديث ابن عباس قال لعن الله اليهود ثلاث مرات، فهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من أن يفعل أحد من أمته مثل ما فعل اليهود، فهذا أيضا يتضمن التحذير من التشبه باليهود، وأن التشبه بهم في خصالهم موجب للعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا الذي نتعلمه علما نافعا لنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرفعنا به عنده إنه تبارك وتعالى سميع مجيب، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، ونسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين، ونعوذ به سبحانه وتعالى من شرور المعتدين وظلم الظالمين ولا سيما اليهود الحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقتلون أوليائك، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.